الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله تعالى أيها الأحبة، نحاول أن نتكلم في هذا الدرس ببعض خصائص علم الأخلاق، ومن ثم نقول لماذا أصلا ندرس علم الأخلاق، ما هي الفائدة في دراسة علم الأخلاق. من الواضح جدا أنه عندما دخلتم إلى الحوزة وتعلمتم فيها بعض الدروس، في بداية كل درس من الدروس لابد أن يبين الأستاذ أنه لماذا ندرس هذا العلم. فمثلا في دراسة علم النحو، إذا تريد تدرس علم النحو يقال لك لأنه يصون لسانك من الخطأ، صح لو لا؟ إذا أردت أن تتحدث حتى تعرف الفاعل مرفوع، مفعول به منصوب، الفعل كذا يصنع، مبني أو معرض، تتعلم علم النحو. لماذا ندرس المنطق مثلا؟ حتى يعصم أفكارنا من الخطأ، حتى تكون هناك قواعد من خلالها نستطيع أن نفكر تفكيرا صحيحا. لابد لنا أن ندرس علم المنطق، الرياضيات للحساب، الفقه لبيان الحلال والحرام، وهكذا. فكل علم من العلوم لابد أن نتعرف على مرتبته في العلوم أولا وغاية دراسته ثانيا. ولذلك إن شاء الله تعالى سيأتيكم في المنطق أو في غير دراسات أن هناك شيء يسمى بالرؤوس الثمانية، اللي هي المقدمات التي تدرس في بداية كل علم. ما هو تعريف العلم؟ من هو واضعه؟ من هو مؤلفه؟ ما هي غايته؟ ما هي مرتبته؟ هل هو علم ضروري أو غير ضروري؟ هذا كله يدرس في هذه المقدمات، اللي هي قبل أن نعرف مضمون الكتاب ومسائل الكتاب ومحتوى الكتاب الذي نريد أن ندرسه. احنا أخو أكيد ما راح نفصل كما تفصل هذه القضية في باقي العلوم، ولكن فقط من باب الإشارة نريد أن نعرف أن علم الأخلاق ما هي غايته التي نحصل من خلال دراسته عليها، هذا أولا. وثانيا ما هي مرتبته، مهم لو مو مهم؟ يستحق أن الإنسان يضحي من وقته نصف ساعة أو أكثر لو يستعجل حتى ينزل مثلا هناك الثمرة هنا؟ لو إذا كان علم مهم وضروري، ما نقصد الشيخ أكيد، إذا كان ضروري ومهم فهو يستحق أنه الإنسان يعطي شيئا من وقته ومن عمره ومن حياته لتعلم هذا العلم. وإذا كان شيء ثانوي لا، أخو يقينا لا يستحق أن نعطي له تلك الأهمية. زين، طبعا قبل أن نبدأ أيها الأحبة، مع شديد الأسف علم الأخلاق مبتلى بهذه الشبهة إن صح التعبير. يجي الطالب إلى الحوزة يشوف علم الأخلاق مثلا درس واحد بالأسبوع، شو يتصور؟ يتصور أن علم الأخلاق حالة حال الوطنية والفنية، مو هيك عندنا، والرياضة والرسم، مو علم ضروري مثل الرياضيات و مثلا الفيزياء والكيمياء، ذيك علوم مهمة تحتاج إلى 5 حصص في الأسبوع، بينما علم الفنية والرسم لا، يوم واحد يكفي عليه لأنه مو ضروري. ثانيا، فهل يا ترى أيها الأحبة إخواني أعزائي أبنائي، هل يا ترى أن علم الأخلاق أهميته، فائدته، منفعته، الأثر المترتب عليه ثانوي أم رئيسي، ضروري أم هامشي، مفيد ونافع بحيث لا يمكن الاستغناء عنه أو لا؟ أنه درسناه ولم ندرس للبركة، في يوم الأربعاء هناك موعظة يوعظ بها الطلاب، هاي موعظة بسيطة وفي أمان الله وكان الله يحب المحسنين، هيك القضية أم لا؟ طبعا كيف نثبت ذلك؟ نحاول إن شاء الله تعالى في هذا الدرس أن نذكر 3 خصائص. هذه الخصائص 3 خصائص من خلالها يتبين أهمية علم عن آخر. التفتين يا أحبائي، هذه الخصائص على أساسها تستطيع أن تقول بأن هذا العلم أنفع من هذا العلم، هذا العلم أهم من هذا العلم، هذا العلم مقدم على هذا العلم، من خلال هذه الخصائص 3. الخاصية الأولى أن يكون للعلم خاصية تحفيزية، أن يكون للعلم خاصية تحفيزية. شنو معنى خاصية تحفيزية؟ يعني هذا العلم الذي تدرسه يحفزك للوصول إلى شيء معين، يدفعك للوصول إلى شيء معين. زين، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كلما زاد علم الرجل، شوفوا هذا الحديث للأمير صلوات الله عليه، كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه، كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. زين، الآن نسأل بعد هذا الحديث، أي علم من العلوم يا ترى في نظركم أنه كلما زاد علمه عند الإنسان ازداد اهتماما بنفسه؟ هل يا ترى أنه إذا درسنا مثلا على سبيل المثال النحو، هل يا ترى عندما ندرس النحو ونتعرف على القواعد النحوية والفاعل والمفعول والكلمة والإعراب، هل يا ترى يزداد اهتمامنا بأنفسنا؟ زين، طبعا احنا بالمناسبة لا نريد أن نقلل من قيمة باقي العلوم، كلها ضرورية وكلها لها شأن وكلها مقدمات للوصول إلى الحقيقة والمطلوب والمراد، لكن نريد أن نرتب العلوم، ترتيب العلوم جدا مهم أيها الأحبة، ضروري جدا. ولا ببساطة يجيك مثلا أستاذ الفلسفة، إذا أخذت فلسفة يقول لك بأنها أشرف العلوم، يجي أستاذ المنطق يقول أشرف العلوم وسيد العلوم هو المنطق، يجي أستاذ العقائد يقول لأنها توصل إلى الله فهي أشرف العلوم. لكن نريد نقف على حقيقة أشرفية علم عن آخر، شلون نحدد من هاي الصفات الثلاث التي يتفق عليها الجميع؟ الخاصية الأولى أن العلم الذي يحفز هو هذا مقدم على غيره، ولذلك قال أمير المؤمنين كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. فأي علم من العلوم من خلاله يزداد اهتمامك بنفسك، الأخلاق أم النحو والمنطق والعقائد والفلسفة وغيرها؟ أكيد الأخلاق، كلما درست علم الأخلاق وتمرست في دراسة علم الأخلاق وتعلمت من علم الأخلاق راح يزداد اهتمامك بنفسك، وتحاول أن تصلح نفسك وتجاهد في ترتيب أولوياتك أيها الإنسان المؤمن، وتعرف مكانتك في هذا الكون وفي هذا الوجود. وياي أحبائي، هذه النقطة الأولى، الخاصية الأولى أنه خاصية تحفيزية تحفز الإنسان، وهذه الخاصية نجدها في علم الأخلاق دون غيره بلا منازع، أن علم الأخلاق يحفز الإنسان حتى ولو قلنا أن باقي العلوم تحفز الإنسان، ولكن العلم الذي يتصدر العلوم التي تحفز الإنسان نحو الاهتمام بنفسه هو علم الأخلاق، وهذا واضح، وخصوصا إذا دخلنا في تفاصيل علم الأخلاق، المشاكل التي يعاني منها الإنسان، الصفات الذميمة نستجير بالله التي يتصف بها، سلوكيات الإنسان التي يتوقف عليها حسابه في يوم القيامة، نشأة الإنسان، حياة الإنسان، علاقة الإنسان بربه، علاقته بنفسه، علاقته بالآخرين، كلها متوقفة علينا على علم الأخلاق. شلون تعرف علاقتك بالله تعالى صالحة أو غير صالحة؟ شلون؟ بالمنطق، لو بالنحو، لو بالفلسفة، لو بمن؟ بالأخلاق. كيف تكتشف علاقتك مع أخيك الآخر؟ هذه علاقة حسب الموازين الشرعية، بالأخلاق لو بغير الأخلاق؟ ملتفتين أحبائي؟ فهذه القضايا اللي هي علاقة الإنسان، هذا المحور الثلاثي، هذا الهام الثلاثي، علاقة الإنسان بالله وبنفسه وبالآخرين، لا يكتشف إلا من خلال تفاصيل تأخذها في علم الأخلاق. فلذلك أول خاصية تنطبق على علم الأخلاق دون غيره، هذا واحد. اثنين، الخاصية الإصلاحية، نعبر عنها ونستطيع أن نقول عنها خاصية إصلاحية. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه خير العلوم، بعد هذا أخو تصريح واضح، مو قال من خير العلوم حتى نقول من للتبعيض، لا، قال خير العلوم، أفضل العلوم، يعني خير العلوم ما أصلحك، خير العلوم ما أصلحك، يعني العلم الذي يصلحك ويدفعك نحو الصلاح والهداية والاستقامة هو هذا خير العلوم. وأنت أيضا أيها المنصف حاول أن تبحث في كل هذه العلوم التي تتعلمها، سواء العلوم الحوزوية الأكاديمية أو أي علم آخر، أين تجد هذه الخاصية؟ على أي علم تنطبق؟ إن الواضح جدا أنها تنطبق على علم الأخلاق، لأنه أيضا قلنا أنه يبعثك نحو الاستقامة وتصحيح المسار، لأن الإنسان في حياته يتعرض إلى انعطافات كثيرة، عوائق تقف في طريقه، عقبات يمر بها، يحتاج إلى من يصلح له هذه العقبات والعوائق والمحطات التي يمر بها، ولا يوجد غير علم الأخلاق صالح لأن تنطبق عليه هذه المهمة، حتى تستطيع أن تتقدم نحو الله تعالى وتصلح نفسك وتستمر في العلو من مرتبة إلى مرتبة أخرى، لا بد من هذه الخاصية اللي هي خاصية إصلاح النفس. وطبعا بين قوسين أيها الأحبة، أنه هناك ميزة للإنسان يختلف بها عن كل الموجودات الأخرى، اللي هي شنو؟ اللي هي ميزة الاستطاعة من التنقل من مرحلة إلى مرحلة ومن مرتبة إلى مرتبة. مثلا هاي الرحلة اللي أمامي أو المصطبة أو المنضدة، هذه عبارة عن جماد خلقت على هذه الهيئة وتنتهي على هذه الهيئة، ما لها قدرة على أنه بيوم من الأيام نشوف هاي المنضدة نفسها صارت باب أو تتكلم على حد تعبير الشيخ أو يصدر منها فعل آخر. قال القلم وظيفته الكتاب، الكتاب والدفتر وظيفته خاصة، الموبايل والجهاز وظيفته خاصة، الساعة وظيفته تبين الوقت، الفراش نطأه بأرجلنا، الشباك والبردة يمنعان ضوء الشمس والصوت، صح ولا لا؟ ما عنده غير خاصية واحدة يقف عليها. فكل موجود، التفتوا لي يا أحبائي، سواء كان نباتا أو جمادا، خلينا نبدأ بالتسلسل الصحيح، جمادا أو نباتا أو حيوانا، هو على سجية واحدة وعلى مرتبة واحدة، ولا يمكن له. يعني شفت بيوم من الأيام مثلا أجلكم الله حيوان من الحيوانات بمرتبة معينة من العلمية ثم انتقل إلى علمية أعلى من ذلك، لا. شفت في يوم من الأيام نبات من النباتات كان وردة مثلا وصار يعني فشيء آخر غير حقيقته، طبعا النبات عن نبات يختلف، لا نفس النبات الواحد، هل من الممكن أن يتغير من حقيقة إلى حقيقة أخرى؟ نعم شيخ. أي؟ لا، التغير بينا، تغير بالإحساس والشعور، صح هذا التغير، لكن مو تغير من مرتبة إلى مرتبة، كلامنا بالتغير في المراتب، يعني تغير الحقائق. هسه راح يتبين تغير الحقائق، هل من الممكن أن حقيقة النبات تتغير إلى حقيقة أخرى؟ بينما الإنسان لوحده فقط يستطيع أن يتغير من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، من مرتبة هي دون الحيوانات كما يعبر القرآن إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. القرآن يقول على الإنسان اللي هو هيئته شنو يا شيخ؟ شو اسمكم عفوا؟ شيخ محمد. الإنسان شنو حقيقته؟ الإنسانية، لكنه إذا عصى الله وخالف الله وتجاوز على حدود الله يصير شنو؟ مو حيوان، لا خطأ، يكون أضل من الحيوان، أدون من الحيوان، صح؟ صح. فتغيرت حقيقته من الإنسانية إلى 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 شنو؟ إلى الحيوان. ولذلك الكثير من العلماء لهم تعبير جدا لطيف يقول الكثير من الناس إنسان بالعنوان فقط. هاي مشكلة أحبائي. أو ليش العلماء حتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان والعياذ بالله. يحشر الناس في يوم القيامة على صور، التفتوا لي أحبائي رجاء، أحاديث نبوية، أحاديث عن المعصومين، يحشر الناس في يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير، تحسن عندها، يعني صورة القرد أفضل منها، صورة الخنزير أجلكم الله أفضل منها. ليش؟ لأنه القرد مثلا إلى صفة واحدة وخاصية واحدة مثل ما قلنا، الخنزير كذلك، الخنزير عبارة عن حيوان يهتم بشهوته فقط، الكلب يهتم بالافتراس فقط، الكذا يهتم بهذه الصفة، لكن الإنسان العاصي المتجرع على حدود الله يوم القيامة يجي شنو؟ شكل خنزير، لأنه عنده شهوات، مو شهوات أي شهوة، لا شهوات مخالفة لأوامر الله، وعنده صورة كلب لأنه يحب أن يفترس الآخرين ويتجاوز على حقوقهم، فصار خنزير وكلب أجلكم الله، وصار ثعلب لأنه ماكر، وصار دب لأنه زاني نستجير بالله أو متجري على حدود الله، وصار كذا وكذا وكذا، فتلقى عنده عشرات الصور. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول يحسن عندها، يعني صورة القرد أفضل لأن صورة واحدة، وصورة الخنزير أفضل لأن صورة واحدة، لكن صورتك أيها الإنسان البعيد العاصي المتجري على حدود الله تعالى يحسن عندها صور القرد. ليش؟ لأنه الإنسان الوحيد الله تعالى كرمه من جهة وأوقفه من جهة أخرى. كرمه، إيش قال له؟ قال له أنت اختار من البداية، تريد نسويك نبات، تريد نسويك جماد، تريد نسويك حيوان أجلكم الله، لو تريد تختار الإنسانية طبعا هذا الكلام بالعقائد ان شاء الله راح يمر عليكم وتاخذوه، لان يرد له هواي مقدمات. يقينا الانسان اختار الانسانيه، هو قدم مقدمات في تلك العوالم، اختار ان يكون انسانا. بعد ان اختار ان يكون انسانا، الله ايش قال له؟ قال له يا شيخ محمد، يا شيخ علي، يا شيخ فلان، انت انسان مختار، ونفس وما سواها فالهمها احسنت، فالهمها فجورها، والنتيجه يا شيخ قد افلح وقد خاب. اللي يخيب هو الذي يدس النفس في التراب، والذي ينجو هو الذي يصلح هذه النفس ويفلح. لأنه فمحل الشاهد أحبائي، فقط الإنسان إلى الحق في التنقل من مرتبة إلى مرتبة، من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، بل أكثر من ذلك، من الأفضل الإنسان أو الملائكة؟ يستطيع الإنسان أن يكون أفضل من الملائكة. ليش؟ لا يستغرب الإنسان، لأنك أيها الإنسان مسجود الملائكة. الله تعالى أمر الملائكة بالسجود إلى عنوان الإنسان، إلى عنوان خليفة الله، إلى عنوان وحقيقة الإنسانية. فأنت أيها الإنسان، السجود ما مختص بآدم صلوات الله عليه، وإنما تستطيع أن تصل إلى مقام تكون مسجودا للملائكة. الملائكة تتشرف بخدمتك، ولذلك وارد في الروايات إن الله تعالى يباهي الملائكة بالشاب المؤمن. شاب مؤمن ينشأ في طاعة الله، لا يعصي الله تعالى، لا يتمرد على حدود الله، لا يتعدى حدود الله تعالى وحقوق الآخرين، يكون شنو؟ أفضل من الملائكة. بل الله تعالى يباهي الملائكة، يقول له تعال يا فلان، يا جبرائيل، يا ميكائيل، يا كذا، شوف شيخ فلان وصل إلى هذا المقام. فمحل الشاهد، هذه الخاصية موجودة فقط عند الإنسان، وهذه الخاصية لا تأتي للإنسان إلا من خلال القدرة على إصلاح النفس. فخاصية إصلاح النفس ما متوفرة عند الجمادات والنباتات والحيوانات وحتى الملائكة، لأن القرآن شي عبر عن الملائكة، وما منا إلا له مقام معلوم. مقام الملائكة معلوم ثابت، الملائكة ما تقدر تتكامل لأنها خلقت كاملة. الملائكة خلقت كاملة فما تتكامل، بينما أنت أيها الإنسان تستطيع أن تتكامل وتتطور وتتقدم من مرحلة إلى مرحلة، من مرتبة إلى مرتبة، من مقام إلى مقام أعلى. ملتفتين أحبائي؟ فهي الخاصية الثانية اللي هي الخاصية الإصلاحية، وهذه لا تجدها إلا في علم الأخلاق. الإنسان يستطيع أن يصلح نفسه، يهذب نفسه، يحول نفسه. ولذلك عندنا في علم الأخلاق، وراح يجينا إن شاء الله تعالى، ماكو شيء اسمه أنه أنا ما أقدر أغير أو ما أقدر أبدل أو ثابت على هذه، ماكو. كل صفة من الصفات وكل خلق من الأخلاق يمكن تبديله. يستطيع الإنسان أن يتحول من أرذل الصفات إلى أعلى الصفات، حتى لو كانت تلك الصفات على نحو الملكة. وراح يجينا إن شاء الله شنو معنى الملكة. الملكة هاي اللي هي يصعب زوالها، صعب أن تزول عن الإنسان. ملتفتين أحبائي؟ راح يجينا إن شاء الله بيانا، ما مريد نستعجل. فمحل الشاهد، الخاصية الثانية هي الخاصية الإصلاحية. الخاصية الثالثة، الخاصية الثالثة التي نستطيع من خلالها أن نعرف أي علم من العلوم هو أفضل من غيره، هي خاصية إيجاب الخشوع والرقة. يا علم يورث الخشوع، يا علم من العلوم يورث الرقة عند الإنسان. أي علم من العلوم يورث خشوعا في نفس الإنسان، هذا مقدم على غيره. وهذا واضح جدا أحبائي، خصوصا عندنا طلاب الحوزة، وراح تشوفون إن شاء الله تعالى بمسيرتكم الحوزوية، أكو بعض القلوم العلوم عفوا تقسى القلب، بعض العلوم تقسى القلب. الكثرة بالاستمرار، طبعا مو معناها نترك هذه العلوم، لا، كن وازن الكفة. كثرة أخذ مثلا واحد من الصبح لليل يقرأ فقط منطق وعقائد، هسه العقائد يجوز بيها شوية باب وجواب، باعتبار أنه تحدثنا عن النبوة والإمامة والعدل والمعاد ورب العالمين. لا، منطق من الصبح لليل يقرأ بس منطق، أو يقرأ بس نحو. مو تقولون يا بقدام أبو النحو والمنطق أستاذ الأخلاق قال لنا لا تقرأ المنطق ونحو، لا، لكن نريد نقول بأنه هاي العلوم طبيعتها جاف، طبيعتها تقسى القلب، طبيعتها أحسنت، طبيعتها لا تتحدث مع مشاعرك أيها الإنسان، لا تؤثر في مشاعر، لا تورث الإنسان رقة وخشوعا، وإنما هي علوم عقلية أو علوم لغوية أو علوم كذا، علوم سواء آلية أو غير آلية، حتى لو كانت غير آلية، لكن هي بالتالي هي علوم جافة، ليس فيها مخاطبة لمشاعر الإنسان، ما بها مخاطبة لوجدان الإنسان، ما بها مخاطبة لتغيير شعورك بالرقة والخشوع والوصول إلى مرتبة من المراتب. واضح؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وآله ماذا يقول. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر: يا أبا ذر، من تعلم من العلم ما لا يبكيه، من تعلم من العلم ما لا يبكيه لحقيق، من لا يبكيه يعني ما يوصل للبكاء، من تعلم من العلم من لا يبكيه لحقيق أن يكون قد أوتي علما لا ينفعه. إذا تقتصر أيها الإنسان، وخصوصا أنت يا طالب الحوزة، على علوم جافة لا توصلك إلى مقام الخشوع والرقة والبكاء من خشية الله وخوف الله، اطمئن، هذه العلوم لا تنفعك إذا كانت لوحدها بهذا القيد. وراح تأخذون شنو معنى إذا شرطية. هاي إذا الشرطية، إذا توقف تعلمك في الحوزة أيها الطالب على منطق وعقائد وفقه وما أعرف شنو، بدون ما أن توصلك هذه العلوم إلى الله تعالى، تكون حجابا أكبرا بينك وبين الله، بل تكون قنبلة موقوتة في المجتمع. وما أكثر ما نرى في هذا الوقت أيها الأحبة، أن هذه العلوم التي يتعلمها البعض مع شديد الأسف تكون شنو؟ تكون وسيلة للإفساد، مو وسيلة للإصلاح، لا لنفسه ولا لغيره. يتعلم العلوم، يعرف يحكي، يروح يستخدمها في أخذ حقوق الآخرين، التجرع على الآخرين، يوظفها ويجعلها غاية ووسيلة للانتهاك للآخرين. وهي مشكلة طامة كبرى. هذا من اللي يصحح السلوك؟ يصحح علم الأخلاق. خلي واحد يدرس ويتعلم ويأخذ كل العلوم، لكن ما عنده ورع عن محارم الله تعالى، ما عنده ورع عن محارم الله، بمجرد أن تأتي في يده الأموال، بعد شنو اللي يمنعه؟ هو شنو اللي يمنعك؟ خوف من الله، الورع من الله، تقوى الله، صح ولا أحبائي؟ إذا ذني ما موجودات يكون الإنسان جبارا في الأرض. وذني وين يلقن؟ سمعت بيوم من الأيام أنه أستاذ المنطق قال لكم الورع من خشية الله معناه كذا وكذا، أو سمعت في علم النحو قال كذا، أو في علم الفقه قال كذا. لا، غاية علم الفقه مثلا يعلمنا بعض المحرمات، غيبة كذا، نميمة كذا، ما أعرفش، الكذب كذا، السرقة كذا، بين لك بعض القضايا. العقائد يجوز تقول لك بأنه الله تعالى تؤمن به، اللي هو تؤمن بصفاته وكذا وتوحيده، والنبوة معناها كذا، والمعاد معناها كذا، لكن تفاصيل الورع من الله تعالى وخوف الله والوصول إلى تقوى الله، من اللي علمك عليها؟ علم الأخلاق. فبالتالي أيها الأحبة، من تعلم من العلم ما لا يبكيه لحقيق أن يكون قد أوتي علما لا ينفعه. ثم تلا صلى الله عليه وآله قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إلى تكملة الآية، على أنه شنو؟ ذول الذي يتلى عليهم، ذول القبلنا، عندما كان يتلى العلم عليهم يخرون سجدا، يكون يزيدهم خشوعا. الآيات توصفهم بهذه الأوصاف، ملتفتين أحبائي؟ فكون العلم اللي يورث عندك هذه النقطة يكون شنو؟ مقدما، شريفا، مقدما على باقي العلوم، وهو من أشرف العلوم. ولا نجد ذلك إلا في علم الأخلاق، يوجب رقة وخشوعا. وراح تمر علينا المطالب الأخلاقية اللي هي المفروض ترقق قلب الإنسان المؤمن. وكلما كان تعلم هذه الأمور من الصغر يكون أجدى وأنفع في الوصول، لأنه مو فقط تترسخ الإنسان اللي هو شيب وصار مثلي أو مثل الشيخ، ما أدري الشيخ مشيب لين كبير أو كذا، الإنسان الكبير في العمر قد يكون نستجير بالله المواعظ مرت عليه مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وما تأثر بيها، فتكون حاجب ومانع. الإنسان اللي تعود على الحوزة وأنه يكون بالدرس الأخير نطلع بسرعة ومستعجلين، خاصة إذا كان يوم الأربعاء، وين تروح من الشيخ محمد اليوم؟ وأنا قديم بالحوزة، يقول أنا قديم من زمان. شو قديم بالحوزة؟ لازم الإنسان يتعلم، على أنه يكون المفروض إحنا الحوزة عبارة عن فرصة للوصول إلى طاعة الله، لصلاح أنفسنا أولا وصلاح الآخرين ثانيا. وإلا اطمئنوا أيها الأحبة من البداية، هاي خلوها بين قوسين واحفظوها عني، اطمئنوا أيها الأحبة، لا تزيدنا تلك العلوم إلا بعدا عن الله إذا ما وظفناها التوظيف الصحيح، إذا ما التفتنا لأنفسنا وراقبناها وهذبناها وصفيناها من الشوائب ورفعنا عنها العوائق. ويكون الإنسان جادا وصادقا مع نفسه من البداية، مو يتغافل، مو يتخاذل، مو والله أنا ما عندي شغل وعمل وجيت للحوزة حتى أدخل للحوزة أقضي وقت، مو الإنسان مثلا ما عندي فد عمل معين ووظيفة في حياته وقال خلي أدخل للحوزة أتعلم لي كم علم حتى أحصل من وراء مادة أو كذا، لا، الإنسان من البداية إذا لم يكن مراقبا لكل فعل وكل سلوك وكل تصرف وكل حركة وكل سكنة من سكناته وحتى نوايا دقيقها وغير الدقيق منها، الإنسان لا يوفق في دخوله للحوزة، بل تكون الحوزة حجة عليه أمام الله تعالى. وعدنا وارد في الروايات أن الله تعالى يحاسب العالم قبل أن يحاسب الجاهل، لأن العالم عنده حجة، العالم عليه حجة، العالم مقام عليه الحجة، بينما الإنسان الجاهل. سامعين هاي القصة اللطيفة أنه يقولون بيوم من الأيام واحد دخلوه للقبر، قصة تنقل للموعظة، يعني مو قد تكون قصة يعني هيك تلفيقية مو حقيقية. دخلوه للقبر، منو ربك؟ قال لهم علي بن أبي طالب. مشوا، منو نبيك؟ علي. منو إمامك؟ علي. لأنه مسكين ما يدري على طرف. هذه القصة. فواحد من العلماء شيخ محمد أو أنا، طبعا أنا هم بالمناسبة اسمي محمد، شيخ محمد واقف على صفحة وأستاذ بالحوزة وكذا، قال إذا أقول لهم الله ربي أو محمد نبي يجوز يحاسبوني، سألوني شلون آمنت بالنبوة، شنو معنى النبوة، شنو التوحيد، شنو كذا، عليه من هذا؟ قال له من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ علي. انتهت القضية. فأجوا الصاحب له من ربك؟ قال لهم علي. من نبيك؟ علي. من إمامك؟ بالتفسير أحبائي. ليه؟ شنو السبب؟ طبعا قلنا في القصة لإيصال الفكرة والمعرفة، السبب أنه هذا جاهل مسكين ما يدري شنو السالفة، يتصور أنه كلها علي بن أبي طالب، بينما أنت عالم والحجة موجودة عندك والدليل موجود والبرهان موجود. فكلما زاد البرهان والدليل زادت المساءلة والمحاسبة. طبعا هذا مو معناه أنه شنو قد يتبادر الذهن واحد من عندكم يلا خلي أروح أقعد بالبيت وأسكت علي من مورط نفسي وجاي أدرس، لا هو يقينا العلم أفضل من الجهل والعلم مقدم على الجهل، لكن شنو على أن يكون الإنسان إذا تعلم يلتزم بالحجة التي أقيمت عليه حال علمه. بالتفتين أحبائي. فمحل الشاهد هاي الخواص الثلاث إذا اجتمعت في علم كان أفضل العلوم، ولا تجتمع هذه الخواص اللي هي التحفيز على طاعة الله وإصلاح النفس وإيجاب الرقة والخشوع إلا في علم الأخلاق، إذا توفرت كان هذا العلم من أشرف العلوم اللي يقتضي أن نعطيه شيئا من وقتنا ومن حياتنا، سواء طالب العلم أو غيره. أحبائي، مو فقط الحوزة ولازم يدرس علم أخلاق، لا حتى الإنسان البعيد اللي ما داخل حوزة هم المفروض عليه يتعلم علم الأخلاق ويعرف هذه السلوكيات التي تصحح له سلوكه. نكتفي اليوم بهذا المقدار حتى ما نضوج شيخ محمد، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.